أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين كان الكلام في الأمر الذي ذكره من المسوغات وهو ما إذا زاحم الوضوء أو الغسل واجب أهم وعنده ما يكفيه لأحدهما وضرب مثالا لذلك أنه هناك إذا كانت مزاحمة بين الطهارة المائية لإزالة الحدث والخبث الموجود على بدنه أو ثوبه وليس له ماء إلا بقدر ما يكفي لأحدهما فهل يقدم الحدث ويصرف الماء في الوضوء أو الغسل أو أنه يقدم الخبث فيصرفه الماء يصرف الماء في إزالة الخبث وينتقل الحكم بالنسبة إلى الحدث إلى التراب حينئذ سيد الماتن رحمه الله اختار في أنه ينتقل إلى ما له البدل وهو التيمم استشكلوا عليه وقلنا سابقا أيضا والدليل على ذلك أدلة والمناقشات ذكرناها استشكلوا عليه بأنه البدلية وما له بدل وليس له بدل ليس يثبت أهمية في البين يعني لم يثبت بدليل إن ما له بدل ليس له أهمية وما له بدل هو الأهم أو أن ما ليس له بدل هو الأهم مما له بدل من أين أثبتنا الأهمية في المقام حتى نقول بأن المورد من موارد التزاحم فيقدم ما لا بدل له على ما له البدل هذا هو الذي ذكره السيد الماتن وذكرنا الأدلة على ذلك ولا إشكال في الحكم إنما الكلام في كيفية تطبيق هذه القواعد على المقام ثم ذكر رحمه الله صغريات لهذه المسألة والصغريات من جملة الصغريات أنه لو كان عنده من الماء ما يكفي لإزالة بعض الخبث ليس تمام الخبث فحينئذ هل يقدم الوضوء على هذا ويترك الخبث ويصلي في الثوب النجس؟ أو أنه ليس الأمر كذلك يصرفه على إزالة الخبث بالمقدار الذي يفي هذا الماء وإنما يكون عليه التيمم المسألة مبنية مذكورة سابقا في أحكام النجاسات مبنية على أن النجاسة الظاهرية أو الخبث النجاسة هذه هل لوحظت بنحو صرف الوجود في شرطية طهارة لباس المصلي وبدن المصلي أم أنه لوحظ بنحو الطبيعة السارية ما هو المستفاد من الأدلة التي وردت في مانعية الخبث بالنسبة إلى المصلي هل نستفيد من الأدلة التي تدل على أن الخبث أي النجاسة الظاهرية هل إن هذه النجاسة قد لوحظت على نحو صرف الوجود أو لوحظت بنحو الطبيعة السارية إذا قلنا بأنه لوحظت بنحو صرف الوجود معناه أنه لا يكفي إزالة بعض الحدث بعض الخبث كون هذا الخبث مانعا كان هذا الخبث شديدا كثيرا قليلا أي نوع كان خبث ولوحظ بحسب الأدلة لوحظ على نحو صرف الوجود فإذا وجد على بدن المصلي أو وجد على بدن لباس المصلي أي خبث كان كثيرا كان قليلا صرف وجوده ومانع أم لوحظ على نحو الطبيعة السارية بمعنى أنه لوحظ أنه هذه الطبيعة السارية إذا كانت مشككة بين القليل والكثير وأزلنا الكثير وبقي القليل لا بأس هذا لا بأس حينئذ طبيعة سارية قالوا السيد الماتن رحمه الله في المسألة التاسعة عشرة في ذلك في أحكام النجاسات إنما ذكر بأنه لوحظت على نحو الطبيعة الرسارية، جازم بذلك وقال أنه بمنزلة الكثافات الظاهرية على بدن الإنسان، فيزيل بعضها ويبقى البعض الآخر وهو كافي، فلتكن النجاسة الشرعية مثل هذه النظافات الموجودة في بدن الإنسان العرفية. هناك جزمة، حينئذ يأتي هذا الكلام الذي يذكره، يمكن صرف المال ماء حينئذ على إزالة بعض الحدث، فينتقل الحكم بالنسبة إلى الحدث إلى التيمم حينئذ. أما إذا قلنا بأن النجاسة إنما لوحظ الصرف الوجودي لا يكفي هذا الأمر، فإما يزال النجاسة بالكلية، وإما أن يكون هذا الماء يصرفه لحدث وتبقى النجاسة حينئذ. فنقول يا أي واحد منهما هو الأهم، يقدم الأهم حينئذ. هذا هو الرأيان الموجودان في المسألة. ذهب بعضهم إلى ذلك، أي أنه لوحظ على صرف الوجود، صرف وجود النجاسة في البدن من دون ملاحظة الشدة والضعف والكثرة والقلة، هي مانعة. فحينئذ لا بد، إذا كان هناك تعارض وتزاحم، لا بد من إعمال قواعد التزاحم. وأما إذا لوحظ على نحو الطبيعة السارية، نصرفه في إزالة بعض الحدث، ثم ينتفي موضوع الماء، ينتقل الحكم بالنسبة إلى الحدث إلى الطهارة الترابية. هذا واحد من الفروع، وسيأتي ذكر بعض الفروع. قال رحمه الله: في تلك المسألة السابقة، ففي هذه الصورة يجب استعماله في رفع الخبث ويتيمم، كما قلنا واجب أهم واجب، فإنه نصرفه في إزالة الخبث فيتحقق موضوع الحدث طهارة الترابية، ينتفي حينئذ ويتيمم، لأن الوضوء له بدل وهو التيمم، بخلاف رفع الحدث. استشكل على المصنف رحمه الله من أن وجود البدل للحدث لا يكون مرجحا، ولا يثبت أنه أهم مما لا بدل له، فلا يعلم بأن ما لا بدل له يمكن أن يكون أقل أهمية مما له البدل. فنلاحظ القرائن الموجودة، مجرد وجود بدل للطهارة المائية لا يكفي في كون هذه الطهارة والأهم، في وهو التيمم، بخلاف رفع الخبث، مع أنه منصوص في بعض صوره، وذكرنا النص وقلنا أن النص له إطلاق، ويثبت هذا النص على أن مع الحيض وضوء، وإثبات الإطلاق وإثبات وضوء مع الحيض محل إشكال. فلذلك الاعتماد على هذا النص في المقام مشكل بالإطلاق وبإثبات الوضوء مع الحيض، يعني أنه الحيض يكفي عن الوضوء، مع أنه منصوص في بعض صوره. والأولى أن يرفع الخبث أولا ثم يتيمم، فإنه إذا صرف الماء في رفع الخبث يتحقق موضوع من؟ موضوع عدم الوجدان للماء، فحينئذ عذر عقلي وعذر شرعي، يتحقق العذر حينئذ ثم يتيمم، ليتحقق كونه فاقدا للماء حال التيمم وهو صحيح، ويكون هذا أولى. اتفق بهذا لأنه يكون فاقد الماء عقلا وشرعا. ويمكن أن يستفاد هذه الصورة أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام في الإناءين المشتبهين: يهريقهما ويتيمم بعد حمله على الندب إجماعا، يهريقهما ويتيمم على الندب. وإذا توضأ، هذا ما يتعلق بالصورة الأولى، وإذا توضأ أو اغتسل حينئذ بطل. فلو خالف الحكم وقلنا بأنه عليه أن يصرف الماء في إزالة الخبث، ومع ذلك خالف هذا الحكم فتوضأ أو اغتسل وبقي الخبث على بدنه أو لباسه، بطل الوضوء أو الغسل، لأنه مأمور بالتيمم
ولا أمر بالوضوء أو الغسل. هذه المسألة تأخذ تحت تلك المسألة السابقة التي ذكرنا أنه يكفي نقصد الملاك في المقام، لما يبطل الوضوء هنا إن كان فاقدا للأمر الفعلي لكن الملاك باق على حاله، فيمكن أن يكون وضوءه بقصد الملاك ويكون الوضوء مشروعا، وتقدم الكلام تفصيلا في هذا الفرع سابقا. لما تحكم هنا بالبطلان وكنت سابقا قلت بأنه لو خالف في هذا الأمر أن الملاك يكفي في صحة العبادة وقصد الملاك كاف في ذلك؟ ما أسقطنا الملاك هنا، وإنما أسقطنا الأمر الفعلي. هو خالف الأمر الفعلي صحيح، فعل محرما، لكن لما نقول ببطلان وضوئه حينئذ؟ وذكرنا أن قصد القربة وإشكالات التي ذكرناها سابقا كله يجري في المقام، فحينئذ هو قال هناك بالصحة هذا أمر. وهنا أيضا يترتب شيء آخر، وهو أن هذا الأمر صحيح على بطلان الترتب. إذا قلنا بأنه الترتب باطل حينئذ القول صحيح، وأما إذا قلنا بأن الترتب صحيح وثابت كما أثبتوه في علم الأصول لما نقول ببطلان الوضوء حينئذ؟ صرف الماء في الوضوء فحينئذ أمر بالضدين، إزالة الخبث والطهارة الحدثية، طهارة الخبثية والطهارة الحدثية ضدان، خالف أحدهما نقول بذلك بالترتب حينئذ، فيمكن القول بالصحة على نحو الترتب. فالشيخ سيد الماتن رحمه الله خالف حسب أمرين: الأمر الأول ما تقدم سابقا من أن الملاك يكفي في صحة العبادة، الأمر الثاني أنه يقول ببطلان الترتب مع أنه لا يقول ببطلان الترتب. قوله هذا في المقام مبني على بطلان الترتب، وأما إذا قلنا بأن الترتب صحيح وثابت كما ذكروه في علم الأصول فالقول بالصحة لا إشكال فيه، وإن خالف وعصى حينئذ. ووضوءه صحيح وغسله أيضا صحيح، لأنه يكون بناء على بطلان الترتب، لأن المقام من صغريات مسألة الضد، وأما بناء على صحة الترتب كما هو ثابت في علم الأصول فلا نقول بالبطلان حينئذ. لما نقول ببطلان الوضوء وإن خالف الحكم الإلهي؟ مضافا إلى ما ذكرناه سابقا من أن صحة الوضوء يكفي فيها وجود ملاكه وإن لم يكن مأمورا به عقلا، وذكرنا أن ملاك الوضوء غير مشروط بالوجدان وغير الوجدان، أي وجدان الماء وغيره ولا بغيره، ويصح التقرب بالملاك كما مر سابقا. قد يقال بأن المسألة هنا تختلف عن المسألة السابقة، هنا واجبان متزاحمين، هنا كلاهما شرط في صحة الصلاة، الوضوء شرط في صحة الصلاة، وإزالة الخبث أيضا شرط في صحة الصلاة، إذ أن وجود الخبث مانع من صحة الصلاة. هنا واجبان كلاهما إنما يكونان شرط في صحة الصلاة. ما يقال إنما ذكر سابقا إنما يتم لو كان ملاك الطهارة الحدثية أجنبيا عن ملاك الطهارة الخبثية، واجبان مستقلان لا ربط لأحدهما بالآخر، أما المقام كلاهما مرتبطين بالصلاة، بل بأن كان كل منهما مستقلا في تأثير الوجوب المستقل، وليس كذلك في المقام، فإنهما معا شرط في صحة الصلاة، إزالة الخبث شرط والوضوء شرط في الصلاة، فحينئذ كلاهما شرط في صحة الصلاة، وترتب ملاكها عليها، ملاك الصلاة مترتب عليهما اثنين، مو ملاك الصلاة مترتب على أحدهما حتى نقول بأنه إذا سقط الأمر الفعلي الملاك موجود، ملاك الصلاة مترتب عليهما، فحينئذ فعصيان الأمر بأحدهما ملازم لعصيان الأمر الآخر. إذا عصينا ولم نتوضأ أو ولم نزل الخبث معناه أن وضوءنا باطل أيضا، لأن الوضوء في صلاة يشترط فيها الطهارة الخبثية عن الخبث لم يتحقق حينئذ، فالصلاة باطلة من ناحية فقد وجود المانع. فحينئذ فعصيان الأمر بأحدهما ملازم لعصيان الأمر بالآخر، فكيف يلتزم بصحة الوضوء التي هي فرع إطاعة أمر الوضوء مع أن الالتزام بعصيان الأمر بإزالة الخبث حينئذ؟ نقول بأنه صحة الوضوء مع أنه أمر بعصيان الأمر بعصيان الخبث، كيف يمكن الجمع بينهما؟ كلاهما شرطان في الصلاة. لا يمكن القول بأن عصيان أحدهما يوجب الصحة حينئذ مع وجود المانع الآخر، لكن يمكن الجواب عن هذا: صحيح أن كلاهما شرط في الصلاة، لكن الصحة حينئذ ليس شرطا لمطلق الصلاة، تارة يكون شرط لمطلق الصلاة. هذا صحيح كلامهم، كلاهما شرط لمطلق الصلاة، وحينئذ إذا عصى في أحدهما يلازم العصيان في الآخر مطلق الصلاة. ومن هنا تصح بالتيمم ليس شرطا في مطلق الصلاة، بل من هنا تصح بالتيمم مع النجاسة عند الاضطرار. ولذا قالوا بأن الصلاة صحيحة مع الاضطرار بالنجاسة الخبثية، مع أنه إذا قلت بناء على قولك الصلاة تكون باطلة وجود مانع يفسد الصلاة، وإنما هو شرط لصحة الصلاة التامة. الإزالة الخبث والوضوء كلاهما شرط لصحة الصلاة التامة، فإذا عصينا أحدهما تبقى الصلاة بالنسبة إلى الآخر صحيحة حينئذ، وإن لم تكن تامة بالنسبة إلى هذا الشرط الذي فقد حينئذ. فحينئذ شرط لصحة الصلاة التامة، فإذا توضأ صحت صلاته مع النجاسة، لكنه فوت الصلاة التامة فيكون بذلك عاصيا وإن كان مطيعا في شرطية الطهارة المائية. فالفرق بينهما واضح: مطلق الصلاة متقوم بهذين الأمرين، أو أن هذين الأمرين شرطان في صحة الصلاة التامة. فإذا توضأ عصيانا صحت صلاته لكنه عصى حينئذ. ثم قال في أنه قال رحمه الله: نعم، لو لم يكن عنده ما يتيمم به أيضا يتعين صرفه في رفع الحدث. هذا فيما إذا كان ما يتيمم به موجودا عنده، أما إذا فقد ما يتيمم عنده فلو صرف الماء لا ماء ولا ما يتيمم به، حينئذ يتعين صرفه في رفع الحدث، لأن العجز في الفرض ليس موضوعا لشرط مشروطية التيمم ولا يترتب عليه ذلك، فيقع الدوران كما ذكره المصنف. فحينئذ يقع الدوران إذا لم يوجد ما يتيمم به، فلو صرف الماء في إزالة الخبث لا ماء ولا تراب، حينئذ يدور أمره بين الصلاة مع نجاسة البدن أو بدن أو الثوب، أو مع الحدث حينئذ بين الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب، أو أن الصلاة مع الحدث حينئذ. وفقد الطهورين، أو نقول فقد الطهورين، الصلاة بعد فقد الطهورين موضع نزاع بين الفقهاء، بعضهم يقولون ببطلان الصلاة مع فقد الطهورين، وإنما يصليه اعتبارا ويجب عليه إعادة هذه الصلاة، فمراعاة رفع الحدث أهم حينئذ. فهنا قالوا بلا أنه يجب مراعاة الحدث بلا خلاف ولا إشكال فيه من أحد، وسيأتي ما يتعلق بفاقد الطهورين إذ فيه خلاف بين الأعلام: هل صلاة فاقد الطهورين صحيحة أم أن صلاته باطلة وإنما عليه أن يعيد هذه الصلاة، وسيأتي الكلام. ثم هناك فرع آخر سيأتي بيانه.